الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تكملة لمنصوبات الأسماء. الماء عندك؟ طيب خلاص، معاك حقك، عطيتك 300. أخذنا في الدرس الماضي المفعول أو التكملة للحال والصفة، فذكر هنا أن الحال يلزم النصب والنعت تابع للموصوف في إعرابه، وهذا من الفروق بين الحال والصفة، ومن الفرق أيضا أن الحال يأتي اسما ظاهرا وضميرا بارزا، وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا. ومن الفروق أيضا أو مما يتفق فيه الصفة والحال أن الصفة والحال يأتيان مفردا ويأتيان جملة. هات مثال يا عبد الله. حال مفرد وحال جملة. هذا جملة. طيب، فيسبح هنا ايش تعربها؟ ها؟ محل رفع صفة ومفرد. مثل ماذا؟ ها؟ نعم، جاء أوس ضاحكا. ضاحكا هنا مفرد حال، وهكذا. وما هو الضابط في معرفة وتمييز الجملة إذا كانت في موضع حال أو في موضع صفة؟ إيش الضابط؟ أخذنا قاعدة، قلنا الجمل بعد النكرات إيش؟ الجمل بعد النكرات ماذا؟ ها؟ لا، الجمل بعد النكرات صفات أو أحوال؟ صفات، وبعد المعارف أحوال، هذه القاعدة. طيب الآن لو قلت لك مثلا جاء رجل يسبح، إيش إعراب يسبح؟ ها؟ إيش إعراب يسبح؟ ها؟ ايش اعراب يسبح؟ ها، يسبح صفة، احسنت، لان رجل نكرة. لكن لو قلت جاء الرجل يسبح، فما اعراب يسبح؟ حال، لان الرجل معرفة، لان الرجل ماذا؟ معرفة. واضح؟ ومثله شبه الجملة. ايش معنى شبه الجملة؟ هات مثال شبه الجملة. شبه جملة، ايش هو شبه جملة؟ نعم، جار ومجرور. وتقول مثلا قول الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، هذا في زينته جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، كون حاله في زينته. لكن لو قلت خرج رجل مثلا، او تقول مثلا خرج محمد خرج رجل على قومه في زينته مثلا، خرج رجل على قومه في زينته، هنا في زينته يكون صفة لأن الرجل هنا نكرة، واضح، وقس على هذا. ومثله الظرف، ومثله الظرف. ثم أخذنا التمييز، ما تعريفه عندك يا صالح؟ هو اسم، ايش يأتي الاسم التمييز؟ نكرة أو معرفة؟ نكرة. ايش يفسر؟ إبهام قبله على معنى من، تقول اشتريت 20 دفترا، دفترا هنا تمييز. والتمييز ينقسم قال إلى قسمين، تمييز ماذا وتمييز ماذا؟ مفرد ونسبة أو جملة بعضهم يقول. وتمييز المفرد يأتي بعد عدة كلمات مثل ماذا؟ العدد والكيل 20 رطل نحو ذلك، صاع، تقول تصدقت بصاع دقيقا، فدقيقا هنا تمييز. ثم أخذنا المستثنى، واسم يقع بعد أداة الاستثناء، كم أدوات الاستثناء؟ بس فقط، لا يعني أدوات الاستثناء إلا، وعاد معها بعض مثل عندك أدوات الاستثناء. عندك غير وسوى وعدا وعدا وحاشا، كل هذه من أدوات الاستثناء، من أدوات الاستثناء. والاستثناء له 3 أركان، عند من؟ عندك يا بابك؟ المستثنى، أيوة المستثنى، والمستثنى منه، وأداة الاستثناء. نعم هذه هي أركان الاستثناء. والاستثناء له أحكام، من أحكامه له 3 أحوال. الحال الأول أن يكون الاستثناء تام مثبت. إيش معنى تام مثبت؟ تام، التام لا، هذا المثبت ماشي في نفي، والتام المستثنى منه مذكور، هذا يسمى تام. ومثبت يعني غير منفي، كلام موجب مثبت. فهنا ما حكم المستثنى بإلا فيه؟ إيش حكم المستثنى بإلا؟ الاسم الذي يأتي بعد إلا إيش حكمه؟ وجوب النصب. نعم تقول جاء القوم إلا زيدا، تمام، زيدا هنا يجب نصبه لأن الكلام تام موجب مثبت. فالمستثنى منه هو القوم، والكلام لم يسبقه نفي، لم يسبقه ماذا؟ نفي، واضح. والحالة الثانية أن يكون الاستثناء تام منفي، مثاله وأيش حكمه أولا؟ والبدلية، بدلية يعني التبعية، يتبع ما بعد إلا ما قبل إلا، يعني يتبع المستثنى منه. فتقول ما جاء القوم يجوز إلا زيدا وإلا زيد، يجوز هذا وهذا، إلا زيدا باعتبار زيدا هنا مستثنى، وإلا زيد باعتبار زيد هنا بدل من القوم مرفوع مثله، واضح. ثم أخذنا الاستثناء الناقص، ويسمونه أيضا الاستثناء المفرغ، فما حكم هذا الاستثناء؟ يعني ايش صورته هذا الاستثناء المفرغ، الاستثناء الناقص، ان يكون نعم ولا يكون الا منفيا. اذا حذف المستثنى منه لابد ان يكون الكلام ماذا؟ منفيا غير مثبت. فتقول ما جاء الا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيدا. هنا المستثنى منه غير موجود. التقدير ما جاء القوم، لكن القوم حذفناه هنا، قلنا ما جاء إلا زيد، فزيد هنا في موضع رفع لأن العامل يحتاج إلى مرفوع. وتقول ما رأيت إلا زيدا، أصل مثال ما رأيت أحدا إلا زيدا، لكن أحدا هذا المستثنى منه حذفناه. طيب، فصار ما بعد إلا مفعولا به بدلا من المستثنى منه، ولذلك يقال أنه يعني مفعول به، يقال مفعول به لأن العامل يحتاج إلى مفعول به. هذا بالنسبة للمستثنى بإلا. طيب، معنا من أدوات الاستثناء غير وسوى وعدا وخلا وحاشا، هذه كلها أيضا من أدوات الاستثناء. طيب، المستثنى بغير وسوى، قال هنا المستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. إيش معنى هذا الكلام؟ لأن غير وسوى أسماء بخلاف إلا، إلا حرف، والحرف لا محل له من الإعراب. أما الاسم فلا بد أن يكون له ماذا؟ محل من الإعراب، لا بد أن يكون له محلا من الإعراب. فإذا غير وسوى لا بد أن نبحث له عن إعراب، لا بد أن نبحث له عن ماذا؟ عن إعراب. فقالوا يعرب غير وسوى إعراب ما بعد إلا. إيش معنى إعراب ما بعد إلا؟ يعني إذا كان الكلام تام موجب يجب علينا أن ننصب غير وسوى. نقول مثلا جاء القوم غير زيد، غير، لماذا قلنا غير؟ لأن المستثنى بإلا يكون في هذا الموضع منصوب. لو قلنا جاء القوم إلا زيدا ننصبه صح، وهكذا إذا قلنا جاء القوم غير نأتي بالنصب، نجعل غير بدل الاسم بعد إلا، واضح. وإذا كان الكلام تام لكنه غير موجب، غير منفي، لكنه منفي، فهنا يجوز الوجهان في غير وسوى. وتقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، اعتبار أن إما أن تعرب مستثنى منصوب أو تعرب بدل من القوم، واضح. والفرق بين غير وسوى أن غير العلامة عليها ظاهرة، الحركة عليها ظاهرة، وأما سوى فالعلامة عليها مقدرة. فتقول مثلا جاء القوم سوى زيد، فتقول سوى مستثنى منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة، لأن الألف ما تظهر عليه الحركة، صح؟ الألف ما تظهر عليه الحركة للتعذر كما مر معنا في الدروس الماضية. فتقول سوى هنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما جاء القوم سوى زيد، تقول سوى بدل مثلا من القوم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن الكلام هنا تام منفي. ما جاء القوم يجوز في سوى أن تقدر عليها الفتحة على أنه مستثنى، أو تقدر عليه الضمة على أنه ماذا؟ على أنه بدل، على أنه بدل، واضح؟ هذا بالنسبة لغير وسوى. أما بالنسبة لما بعد غير وسوى فدائما يكون مجرورا، باعتبار أن غير وسوى مضاف وما بعدها مضاف إليه. فلو قلت جاء القوم غير زيد تقول غير مستثنى منصوب وهو مضاف، وزيد ماذا؟ مضاف إليه، وزيد مضاف إليه، هكذا يكون الإعراب. ومثله سوى زيد، ومثله سوى زيد. فهذا معنى قوله والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا، بإعراب ما بعد إلا، فتأخذ حكمها. مثاله سافر الإخوة غير وهب، فتقول غير هنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة ومضاف، ووهب مضاف إليه. وما سافر غير وهب، وغير وهب غير بالرفع باعتباره بدل من الواو، والواو مرفوع، سافروا تمام، وهو مضاف، ووهب مضاف إليه، وهب مضاف إليه. وغير بالنصب باعتبار أن غير هنا مستثنى منصوب ومضاف، ووهب مضاف إليه، ووهب مضاف إليه. وما سافر غير وهب تقول ما نافية، وسافر فعل ماض، وغير هنا فاعل، لأن الاستثناء هنا استثناء ناقص، لا يوجد المستثنى منه، فتعرب هذه الكلمة على حسب موقعها من الإعراب. لو قلنا مثلا ما ضربت غير وهب، هنا يكون منصوب على أنه مفعول به، لأن المستثنى منه غير موجود والكلام هنا ناقص، ما ضربت غير وهب، فغير هنا يكون مفعول به، وقس على هذا. هذا بالنسبة للمستثنى بغير وسوى. قال والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو. طيب عدا وعلا، عدا وخلا وحاشا، هذه الثلاثة يجوز أن تجعلها أفعالا ماضية لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تجعلها حروف جر أيضا لا محل من الإعراب، لكن الفرق أنك إذا جعلتها أفعالا تنصب الاسم الذي بعدها، فتقول مثلا سافر الإخوة خلا وهب، هذا جر باعتبار خلا هنا حرف جر، مثل ما تقول خرجت من البيت، وهنا تقول سافر الإخوة خلا وهب، هنا خلا باعتبار حرف جر. لكن لو قلت سافر الإخوة خلا وهبا، فتقول وهبا هنا مفعول به، وتجعل خلا فعلا، تجعل خلا ماذا؟ فعلا، واضح؟ فكيف تميز أن خلا وعدا وحاجة فعل أو حرف؟ بحركة الاسم الذي بعده، فإن كان منصوبا قلت خلا فعل ماض، وإن كان مجرورا قلت خلا ماذا؟ حرف جر، قلت خلا حرف جر، واضح هذا الآن؟ قال باب المنادى. المنادى اسم يقع بعد حرف، بعد حرف نداء، وأحرف النداء ياء والهمزة وأي وأي أو وأي وهيا، نحو يا محمد أمحمد أيا محمد أي محمد هيا محمد، لكن الأكثر استخداما الياء، حتى بعضهم ذكر أن الهمزة إنما يؤتى بها للقريب المنادي القريب، لكن الياء يؤتى بها مطلقا للقريب والبعيد ولكل منادى. فهذه كلها أحرف، فقولك يا محمد تقول الياء حرف نداء لا محل لهم الإعراب، ومحمد منادى مبني في محل نصب، هكذا يكون الإعراب. قال والمنادى نوعان، الأول ما كان اسما واحدا ويدل على معين، فهذا يبنى على ما يرفع به أي في باب الإعراب. ومعنى اسما واحدا يعني يسمونه مفرد علم، مفرد علم، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فقولك مثلا يا محمد، هذا محمد مفرد علم لأنه ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، فتقول في إعرابه يا حرف نداء ومحمد بضمة واحدة لأنه مبني هنا، تقول منادى مبني على الضم في محل نصب لأن المنادى يكون منصوبا. فإذا كان المنادى مفرد علم فهنا يبنى على ما يرفع به في باب الإعراب، مثل ما مر معنا في اسم لا، نفس اسم لا، بس اسم لا يبنى على الفتح، طيب وهذا يبنى على الضم، يبنى على الضم. مثل يا محمداني، محمدان هنا مثنى في باب الإعراب، لكن في باب النداء ليس مثنى بل هو مفرد، لأن من شرط غير المفرد في باب النداء أن يكون مضافا أو شبيه بالمضاف، وهذا ليس مضاف، محمدان ليس مضاف. فكيف تعرب يا محمدان؟ تقول الياء حرف نداء ومحمدان اسم منادى مبني على الألف، مبني على الألف، لأن المثنى في باب الإعراب يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، فيبنى هنا بالألف. ومثله يا محمدون، هذا أيضا مفرد في باب المنادى لأن محمدون ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، فكيف تعرب يا محمدون؟ تقول يا حرف نداء ومحمدون منادى مبني على ايش؟ على الواو، لان جمع المذكر السالم في باب الاعراب يرفع بالواو فيبنى هنا بالواو، تقول محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب منادى. ومثله يا رجل اتق الله، يا رجل، ها هنا يسمونها هذه النكرة المقصودة، يعني تريد رجل بعينه، تريد رجل بعينه، مع أن رجل هنا ليس مفرد علم لكنه هنا اسم واحد يدل على معين، كأن تكلم إنسان واحد تقول له يا رجل اتق الله، تريد رجل واحد ما تريد جنس الرجال، صح؟ فهذا يسمونه نكرة مقصودة تقصد بها رجلا واحدا. فالنكرة المقصودة حكمها حكم المفرد العلم فتبنى على الضم، فتقول يا رجل الياء حرف نداء ورجل منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. قال والآخر ما سوى ذلك، يعني من المضاف والشبيه بالمضاف أو من النكرة الغير مقصودة. سوى ذلك يشمل ثلاثة أشياء، المضاف مثل عبد الله مضاف، مثل الكنى كلها يا أبا فلان هذا مضاف لأن أبا مضاف وما بعد الاسم مضاف إليه، وكل الكنى إذا ناديتها والأسماء المركبة إذا ناديتها تنصبها، تقول مثلا يا أبا محمد، كيف تعرب يا أبا محمد؟
تقول الياء حرف نداء، وأبى منادى منصوب، علامة نصبه إيش؟ إيش علامة نصبه؟ أبى. إيش علامة نصبه؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تنصب بماذا؟ بالألف، تنصب بالألف. فإذا لما تنادي شخص ما تقول له يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله، أو يا أبي عبد الله، لا، إذا تنادي كنية تقول يا أبا، يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، يا أبا أحمد، يا أبا سعيد، يا أبا فلان، تمام. ومثله الاسم المركب عبد الله، عبد الإله، فتقول يا عبد الله، يا عبد الله، هكذا تقول. الياء حرف نداء، وعبد منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد عبد، ومضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، يا عبد الله، واضح. وكذلك الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف كأن يكون على وزن فاعل أو وزن مفعول أو وزن فعيل، يعني يكون مشتق، يكون مشتق، فهذا يسمى شبيه بالمضاف لأنه ليس مضاف. مثل يا رحيما، رحيم على وزن فعيل، يا رحيما، يا طالعا، جبلا، طالع على وزن فاعل، هذا يسمى شبيه بالمضاف. فكيف تعرف يا رحيما؟ تقول لي يا حرف نداء، ورحيما منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وأيضا قد يكون المنصوب أيضا في هذا الباب قد يكون نكرة غير مقصودة، مثل أنت الآن تخطب أناس فتقول يا غافلا اذكر الله، ما تريد غافل بعينه، وإنما تريد كل من يصدق عليه هذا الوصف، كل من كان في غفلة، كل من كان في غفلة، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى نكرة غير مقصودة. بخلاف لما تتكلم مع رجل تقول له يا رجل، أنت تريد الآن رجل بعينه، تقصده هو، لا تقصد غيره من الرجال، لا تقصد غيره من الرجال. فإذا المنادى منه ما هو مبني، وهذا في النكرة المقصودة، وفي المفرد العلم، في المفرد العلم. وهناك ما يكون منصوبا وهو المضاف والشبيه بالمضاف، والنكرة ماذا؟ الغير مقصودة، والنكرة الغير مقصودة. قال النوع الثاني المكملات المجرورات. قلنا المكملات منها ما هو منصوبات ومنها ما هو مجرورات، صح؟ فالآن انتقل إلى المجرورات. قال النوع الثاني المكملات المجرورات، وهي نوعان. الأول الاسم المجرور بحرف جر، والاسم الثاني الاسم المجرور بالإضافة. باب الاسم المجرور بحرف الجر، وهو الاسم الواقع بعد حرف جر، وحروف الجر هي من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء والكاف ورب ومذ ومنذ وحتى، وأحرف القسم وهي الباء والواو والتاء، وأحرف الاستثناء وهي عدا وخلا وحاشا كما مر معنا. فأي كلمة، أي اسم أتى بعد حرف من هذه الحروف يكون مجرور، مثل ما مثل هنا نحو والله، الواو هنا يسمى حرف قسم، وحروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، فتقول والله وتالله وبالله، فلفظ الجلالة هنا يكون مجرور بحرف الجر حرف القسم. ومثله كذلك إن المشي إلى الصلاة، لماذا جر الصلاة؟ بإلى حرف الجر. في الظلم، لماذا جر الظلم؟ بالفي. بسكينة، لماذا جر سكينة؟ بالباء. متعة للمؤمن، ما الذي جر المؤمن؟ اللام، واضح. قال باب الاسم المجرور بالإضافة. قال الإضافة كل اسمين يدلان على شيء واحد، لأنه ما أضيف إلا من أجل أن يدلاني على معنى واحد، على شيء واحد. فالأول منهما يسمى مضافا ويعرب على حسب موقعه في الجملة، إن كان فاعلا أعربناه فاعلا، هذا الاسم الأول، وإن كان مفعولا أعربناه مفعولا، إن كان مبتدا أعربناه مبتدا، إن كان خبرا أعربناه خبرا، وهكذا. فالأول من المضافين يعرب على حسب موقعه من الإعراب، والآخر يسمى مضافا إليه وحكمه الجر، دائما يكون مجرور. فإن كان معربا فهو مجرور يعني باللفظ، كقلم ظافر، يعني مثلا قلت على سبيل المثال هذا قلم ظافر، فتقول هذا مبتدا وقلم خبر مرفوع، هذا الجزء الأول من المضاف، وهو مضاف وظافر مضاف إليه مجرور. فأعربنا الأول على حسب موقعه من الإعراب، قد يكون مثلا فاعل، فتقول مثلا على سبيل المثال جاء قلم ظافر، إيش إعراب قلمه؟ فاعل، يعرب على حسب موقعه من الإعراب. وتقول بعد ما تعربه فاعل تقول وهو مضاف. طيب، ثم ما بعده ظافر تقول مضاف إليه مجرور. المضاف إليه دائما يكون ماذا؟ مجرورا، دائما يكون مجرورا. فالإعراب هنا باللفظ، لأن ظافر هنا يعني معرب ليس مبني، وإن كان مبنيا فهو في محل جر، كقال مكة، فتقول مثلا هذا قال مكة، تقول هذا مبتدا وقلم خبر وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. لماذا قلنا في محل جر؟ لأن الضمائر مبنية، خطأ أن تقول والكاف مجرور وعلامة جره الواو الضمة، هذا خطأ، لابد تقول مبني على الضم في محل جر كما تقدم معنا في بعض الدروس. قال والإضافة تكون على معنى ثلاثة أحرف جر، يعني كل الإضافة تكون على معنى هذه الثلاثة الأحرف. الأول في كصلاة الليل، والتقدير صلاة في الليل. فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف قدرت الإضافة بفي، مثل مكر الليل أي مكر في الليل، صلاة الليل أي صلاة في الليل، فيكون وقوع الصلاة في الليل، الليل ظرف للصلاة، وقعت الصلاة في الليل فهو ظرف لها، فهنا تكون الإضافة على تقدير في، وتكون على تقدير من، قالوا على تقدير من إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه، الباب جزء من الخشب، الباب جزء من الخشب، فتقول باب خشب أي باب من خشب، باب من خشب. واللام، اللام هذا إذا لم نستطع أن نقدر في ولا نقدر من فتكون على تقدير اللام، كأن تقول مثلا كسيارة ظافر، يكون التقدير سيارة لظافر، سيارة لظافر، بيت محمد بيت لمحمد، وهكذا قس على ذلك. قال ويجب أن يحذف من المضاف ما فيه من تنوين، كباب المسجد، يعني ما يجتمع التنوين مع المضاف إليه، فإذا كان المضاف منون يحذف التنوين ويبقى على حركة واحدة. فمثلا باب، أصلها باب، هذا باب صح قبل الإضافة، لكن لو أضفت باب إلى المضاف إليه خلاص يحذف التنوين، فتقول هذا باب المسجد، باب، ما تقول هذا باب المسجد، هذا لحن خطأ، واضح؟ فعند إضافة الاسم إلى المضاف إليه يحذف التنوين من المضاف. قال وكذا أو نون، أو نون، هذا نون المثنى أو نون الجمع، إذا كان المضاف مثنى أو مجموعا يكون في نون، مثل ولدان، مثل مسلمون، فيها نون صح. لكن إذا أضفت الولدان هذا المثنى أو مسلمون، إذا أضفتها إلى مضاف إليه تحذف النون، تحذف النون، فتقول ماذا؟ تقول كما مثل هنا كبابا المسجد، أصلها بابان، تمام. فلما أضيف بابان إلى المسجد حذف ماذا؟ النون، حذف النون، فصار ماذا؟ باب بابا المسجد. ومثله مهندسو الشركة، أصلها مهندسون صح، جمع مذكر سالم مهندسون، لكن لما أضيف إلى الشركة هنا ماذا؟ حذف النون، حذف النون. قال النوع الثالث المكملات التوابع، التوابع يعني التي تتبع ما قبلها في حركات الإعراب، وهي أربعة، وهي أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه لابد تتبع ما قبلها في حركة الإعراب، إن كان ما قبلها مرفوعا صارت هذه التوابع مرفوعة، إن كان ما قبلها منصوبا صارت هذه التوابع منصوبة، إن كان ما قبلها مجرورا صارت هذه التوابع مجرورة. وقد تقدم معنا النعت، الصفة: جاء رجل فاضل. إيش إعراب فاضل؟ صفة. لماذا رفعناه؟ لأن الموصوف مرفوع، لكن لو قلت رأيت رجلا تقول فاضل أو فاضلا؟ فاضلا بالنصب. لماذا نصبناه؟ لأن ما قبله ماذا؟ منصوبا، فسمي التوابع لأنها تتبع ما قبلها. وسيأتي معنا العطف والتوكيد. قال النوع الثالث المكملات التوابع هي ألفاظ تتبع ما قبلها في إعرابه، وهي أربعة أشياء: النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. باب النعت، سبق شرح النعت مع أخيه الحال، هذا تقدم معنا فلا داعي لإعادته. قال باب المعطوف، قال هو التابع الواقع بعد حرف من أحرف العطف، وأحرف العطف تسعة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى وبل ولكن ولا، وهذا ما يسمى بعطف النسق، الذي يعني يتوسط بين العاطف والمعطوف إحدى هذه الحروف التسعة، إحدى هذه الحروف التسعة، وهي تسمى بحروف العطف. مثاله: قرأت في النحو والفقه. انظر الآن، قرأت تقول فعل ماض مبني على السكون، والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم، وفي حرف جر، والنحو اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة، والواو حرف عطف، والفقه معطوف على النحو فهو مجرور مثله وعلامة جره الكسرة. لكن المثال الثاني: درست النحو والفقه. لماذا قال والفقه؟ لأن النحو هنا منصوب. ما إعراب النحو؟ ها؟ مفعول به منصوب النحو، والواو تقول حرف عطف، الواو حرف عطف، والفقه مجرور، الفقه معطوف على النحو فهو منصوب مثله، فهو ماذا؟ منصوب مثله. وهكذا في المثال الآخر: سهل النحو والفقه. تقول سهل فعل ماض والنحو فاعل، الفعل سهل، والواو حرف عطف، والفقه معطوف على النحو فهو مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. فهذا هو المعطوف. نكتفي اليوم بهذا، وغدا إن شاء الله آخر درس نكمل ما بقي من دروس متبقية في هذا الملخص. إلى هنا، والله تعالى أعلم.